بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1087 من مسائل متفرقة في الرضا. ذكر بعض الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرماً على زوجة الآخر عن طريق الرضا، يعني من الممكن أنه إذا كان اثنين من الأخوين متزوجين وكل من الأخوين له زوجة، يستطيع واحد من الأخوين أن يجعل نفسه محرما على زوجة أخيه الآخر عن طريق الرضا. كيف ذلك؟ وذلك بأن يتزوج طفلة ثم ترضع من زوجة أخيه لتصير المرضعة أم زوجته، يعني واحد من الأخوين يتزوج طفلة صغيرة وهذه الطفلة ترضع من زوجة أخيه الكبيرة، حتى الطفلة الصغيرة ماذا سوف تصبح؟ تصبح بنت رضاعية لهذه الزوجة زوجة أخيه، وزوجة أخيه راح تصبح أم رضاعية لها. وإحنا نعرف إذا صارت أم زوجته بالرضاعة يعني شنو؟ يحل النظر إليها ويحرم الزواج منها، وبذلك تندرج في محارمه، يعني زوجة أخوه راح تصير؟ راح تصير أم زوجته الصغيرة بالرضاعة، أمها الرضاعية. وإحنا مر علينا أنه يحرم على كما يحرم على الزوج أم زوجته النسبية، كذلك تحرم عليه أمه الرضاعية، فتصبح من محارمه. ويترتب على ذلك أنه يجوز له النظر إليها فيما يجوز النظر إلى المحارم، يعني بعد الأخ يقدر ينظر إلى زوجة أخيه ويحل له النظر، لأنها تصبح من محارمه على اعتبارها أم رضاعية لمن؟ لزوجته الصغيرة. لكن المصنف ولا يجب عليها التستر عنه، لأنه إذا أصبحت من المحارم اللي يحرم الزواج بها بعد ما يجب عليها أن تتستر عنه مثلما يلزمها التستر عن الأجنبي. لكن المصنف يقول هذا محل إشكال، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم ثبوت مثل هكذا محرمية بين الأخوين، وثبوت المحرمية إذن بالرضاع محل توقف وإشكال، فمقتضى الاحتياط الوجوبي عدم ثبوت مثل هكذا محرمية، لأن ماكو دليل يدل عليها، وبالتالي لا يتزوج الأخ ممن يعتقد بمحرميته عليه من النساء، لأن هو إذا حصل هذا الأمر نقول للزوج اللي زوجته صغيرة ورضعت نقول له احتاط. يعني شنو احتاط؟ أولا المحرمية مو ثابتة، لكن مع ذلك احتاط بالاحتياط الوجوبي. كيف يحتاط؟ نقول للزوج اللي من الزوجة الصغيرة لا تتزوج النساء اللي تعتقد أنها يحرم أن عليك بالرضاع، يعني ما يتزوج الأم اللي رضعت منه زوجتها الصغيرة ولا بنتها ولا أختها، ها كلها ما يتزوجين لاحتمال حصول الرضاع وماذا؟ حصول المحرمية. وإضافة إلى ذلك نقول له لا يجوز لك النظر إليهن، يعتبرهن مثل الأجانب. لماذا؟ لاحتمال ماذا؟ عدم حصول المحرمية، فيبقى أجنبيات عنك ولا يجوز النظر إليهن. نعم المصنف قال إلا إذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الأخ. يقول نعم هذا حصول المحرمية بين زوجات الأخوين وحرمة أحد الأخوين على زوجة الآخر يمكن أن يحصل، لكن يحصل إذا كانت الزوجة الصغيرة قد رضعت بلبن رجل آخر غير الأخ. أما بين الأخوين ماكو دليل على صحته. إلا إذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الأخ فإنه يحقق الغرض المذكور. يعني شنو الغرض المذكور؟ إنه زوجة الأخ تصبح محرمة عليه، وبالتالي يجوز للنظر إليها كما يجوز النظر للمحارم، وما واجب عليها زوجة الأخ أن تتستر عن أخي زوجها مثل ما يلزمها أن تتستر عن الأجنبي. كما لو كان للمرأة زوجا سابق قد أرضعت صبية بلبنه، إذا هاي المرأة عندها زوج سابق وهاي المرأة اللبن عندها تكون من ولادة زواجها السابق وأرضعت صبية بلبنه، يعني بلبن هذا الرجل والزوج السابق، فتزوجها، يعني يعني الأخ تزوج الصبية، فتزوجها أخو زوجها الثاني، فإنه حينئذ تحرم عليه المرضعة، لأن راح تصبح أم زوجته بالرضاعة، أي زوجة الأخ، لأنها تصبح أم زوجته من الرضاعة. إذن حصول المحرمية بين الأخوين، كل واحد منهم متزوج امرأة، إذا أراد الأخ يجعل زوجة أخيه محرمة عليه، هذا ما يمكن، ما يمكن حصول المحرمية بين الأخوين. نعم يمكن أن يحصل ذلك لو كان زوجة أخوه قد رضعت من لبن رجل آخر غير الأخ، هذا ممكن يصبح محرم عليه لأنها تصبح أم زوجته من الرضاعة. مسألة 1088، إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع وأمكن صدقه لم يسعه أن يتزوجها. إذا اعترف يعني أقر، إذا شخص اعترف وأقر على نفسه أنه هذه المرأة، هذه المرأة هي أجنبية عنه، يعني ليست من محارمه، ولكن هي محرمة عليه، شنو سبب الحرمة؟ إنها أخته بالرضاعة. إذا أقر واعترف بهذا وأمكن تصديقه من جهة عدم كون احتمال كونه كاذب، وبالتالي رح نرتب أثر الإقرار، لأن أقرار العقلاء على أنفسهم جائز وملزم ويترتب عليه الأثر، والمقر يؤخذ بإقراره. فبما أنه أقر واعترف على نفسه أنه هاي أخته بالرضاعة، نقول له بعد ما يسعك أن تتزوجها، ما يمكن ذلك، لأن الإقرار رح يمضي عليك. وإذا ادعى حرمة المرأة عليه بعد أن عقد عليها، يعني الآن الفرض السابق كان يدعي حرمة امرأة قبل أن يتزوجها من جهة كونه أخته بالرضاع، فنقول له لا يسعك بعد أن تتزوجها لأنك أقريت على نفسك. الآن شو يدعي؟ يدعي حرمة المرأة عليه بعد أن عقد عليها. كيف ذلك يحصل؟ كما لو ادعى أن أم الزوجة أرضعت طفله فحرمت عليه زوجته، كما مر علينا، لأنه يحرم على أبي المرتضع نكاح بنات المرضع النسبية، فبالتالي زوجته حرمت عليه، وادعى هذا الأمر وصدقته المرأة، والمرأة قالت صحيح هو صادق بهذا، والآن أنا حرمت عليه لأنه أمي أرضعت طفلة، فبالتالي حرمت عليه زوجته. هنا شو نحكم؟ قال المصنف حكم ببطلان العقد، يعني العقد شراح يكون باطل بسبب وجود محرمية الرضاع، وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها. بعد بطلان العقد إذا كان هو قد دخل بهذه الزوجة لابد أن يعطيها المهر مثلها، يعني مثلها عند العرف، يقولون هاي المرأة مثلها بسنها مثلا، بعمرها، بمكانتها الاجتماعية، إيش قد يعطونها مهر، هذا يسموه المهر المثلي السوقي اللي معروف عند العرف. والسبب في ذلك لأن وردت عندنا روايات وأخبار لها المهر بما استحل من فرجها. نعم ليش المصنف قال ننتقل لمهر المثل ما نعطيها المهر المسمى؟ لأن سابقا قلنا مع فرض بطلان العقد لا اعتبار بالمهر المسمى فيه، إنما يصار الأمر المن إلى مهر المثل، هذا إذا كان قد دخل بها ولم تكن هي عالمة بالحرمة وقتئذ، يعني هي ما تعلم أنه حرام عليها وقتئذ، يعني قبل الدخول، ودخل بها عبالها أنها زوجها ويحل لها، لأنه إذا كانت عالمة بالحرمة رح يأتينا حكمها تصبح زانية، وبما أنه دخل بها وهي ما عالمة بالحرمة إذن رح يثبت لها مهر المثل. وأما إذا لم يكن قد دخل بها هذا معناته أنه لا مهر لها، لأن المرأة الغير مدخول بها لا مهر لها، مع فرض بطلان العقد وهو غير داخل بها لا مهر لها، لأن نصف المهر يثبت بمن؟ بأصل العقد، والمفروض أن العقد باطل، فإذا لا مهر لها، والمفروض هو ما داخل بها فما ثابت النصف الثاني من المهر. أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها. يعني هو دخل بها لكن هي كانت عالمة بالحرمة من جهة حصول حرمة الرضاعة، ومع ذلك سمحت له بالدخول وهي تعلم بأنه هو حرام عليها بسبب الرضاعة. المصنف قال لا مهر لها. لماذا؟ لأنها سوف تكون زانية، وورد عندنا إنه لا مهر لبغي، المرأة الزانية الباغية لا مهر لها. نعم. ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة الرجل عليها قبل العقد أو بعده، فيجري فيه التفصيل آنف الذكر. هاي الأحكام اللي ذكرناها أحكام إنه الرجل يعترف ويقر على حرمة امرأة عليه، مرة يقول هي حرام عليه قبل العقد نقول لا تتزوجها بعد ما يسعك أن تتزوج، ومرة يقول هي حرام علي بعد العقد بسبب الرضاع نقول له نحكم ببطلان العقد ويثبت المهر مع الدخول وليس لها مهر مع عدم الدخول أو مع علمها بالحرمة. نفس الكلام يجري لو المرأة هي اعترفت وأقرت على حرمة رجل عليها، مرة تقول هو حرام علي قبل العقد من جهة كونه أخويا بالرضاعة، ومرة تقول هو حرام علي بعد العقد كما مثل منه لو أم الزوجة أرضعت طفلة فحرمت عليه زوجته، لأنه أبي المرتضى لا يحرم على أبي المرتضى نكاح بنات المرضع النسبية. فيجري فيه التفصيل آنف الذكر. شنو التفصيل؟ نحكم ببطلان العقد ويثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بيها وهي معالمة بالحرمة، أما إذا ما دخل بيها ليس مهر لها، أو إذا كانت عالمة بالحرمة ومكنت من نفسها هاي أيضا لا مهر لها. مسألة 1089. يثبت الرضاع المحرم بأمرين. ما هي الأمور اللي تثبتن وقوع الرضاع المحرم اللي ينشر الحرمة في الرضاعة؟ أولا إخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه. يعني إذا أخبرنا شخص من هذا الشخص يكفينا شخص الثقة المعروف بالصدق وإن لم يكن عادلا يكفي، أو يخبرنا أكثر من شخص مثل اثنين أو ثلاث بس ماكو موضوعية لنفس إخبار الشخص، إنما الموضوعية وين راح تكون؟ لما يوجب العلم. طبعا إذا أخبرونا اثنين شهود عدول هاي بينة يترتب عليها العلم، كما لو اثنين رجال عدول أخبرونا بوقوع الرضاع المحرم هذا يثبت الرضاع والحرمة على نحو يوجب العلم واليقين. ومرة يخبرنا شخص واحد لكن هذا الشخص ثقة معروف بالصدق حتى لو لم يكن عادلا، إذا كان إخباره يورث الإطمئنان بوقوع الرضاع يثبت الرضاع ويكفينا حصول الإطمئنان اللي هو العلم العالي وإن كان يحتمل النقيض. لماذا المصنف قال بما يوجب العلم أو بما يوجب الإطمئنان؟ لأن نفس إخبار الشخص حتى لو كان ثقة ليس له موضوعية على رأي ابن المصنف، إنما الإطمئنان اللي يحصل أو العلم اللي يحصل من إخباره هو الحجة. نفس إخبار الشخص الثقة مو حجة، الإطمئنان اللي يحصل من إخباره هو الحجة. طبعا هذا بخلاف مبنى المشهور، المشهور يرون إنه نفس إخبار الثقة هو نفس إخباره هو الحجة. المصنف يقول مو إخباره حجة، الإطمئنان اللي يحصل من إخباره هو الحجة. هذا معناه لو أخبره من دون حصول علم أو إطمئنان لا حجة له ولا عبرة به. هاي أولا. الثاني شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرم. طبعا شنو الفرق بين الأولى والثانية؟ الشخص الواحد أو الأشخاص الأكثر من واحد هذا مفروضين إنهم يكفي فيهم الثقة وإن لم يكونوا عدول، أما الثاني فمأخوذ بها العدول. شهادة عدلين، العدل شنو يعني؟ يعني الشخص المعروف بالاستقامة يؤدي الواجبات ويترك المحرمات. شهادة عدلين، اثنين رجال عدول يشهدون على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم كأن يشهد على 15 رضعة متوالية ونحو ذلك. يعني إذا اثنين شهود عدول شهدون أنه هذا الطفل أو هاي الصبية أرضعت 15 رضعة متوالية من دون فصل، هذا شنو؟ يوقع الرضاع ويثبته. أو إنها أرضعت المصنف قال ونحو ذلك. من هو اللي هو نحو ذلك؟ كما لو أرضعت يوم وليلة متصلة بما ينبت اللحم ويشد العظم، هذا أيضا يثبت لنا الرضا. وفي ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو نساء أربع إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله. في ثبوته يعني في ثبوت الرضاع، إذا شهدون رجل واحد مع امرأتين باعتبار الامرأتين تقوم مقام الرجل، أو شهدون أربع نساء باعتبار كل اثنين من النساء يقومون مقام الرجل الواحد العدل، هل يثبت الرضاع أو لا يثبت؟ المصنف قال إشكال، محل توقف، الدليل ما تام فيه. إذن ماذا نفعل؟ قال لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله، يعني في مثل شهادة الرجل مع امرأتين أو شهادة أربع نساء. شو كيف مقتضى الاحتياط؟ مقتضى الاحتياط عدم ثبوت المحرمية بالرضاع، لكن مع ذلك لو حصل هذا الأمر الرضيع يحتاط، الرضيع يحتاط بعدم الزواج ممن يعتقد من النساء اللاتي يحرمن عليه بالرضاع، ما يجوز يتزوج منه، الاحتمال فعلا ثبوت المحرمية بنفس شهادة الرجل مع امرأتين أو الأربع نساء، ولا يجوز له النظر إليهن من دون حجاب أو ستر. لماذا؟ لاحتمال عدم ثبوت المحرمية وهن باقيات أجنبيات يحرم النظر إليهن. نعم. مسألة 1090، إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكمه بعدمه. يعني إذا شخص شك، وهذا يحصل كثير، مسألة ابتلاءية عند كثير من الناس، يعني مثلا الأم راضعة طفل أو صبي أو صبية بس ما تعلم إنه وقع رضاع أو ما وقع، مرة الشك إنه أنا رضعتها من كانت صغيرة لو ما رضعتها، هذا يسموه شك بوقوع الرضاع، ومرة تعلم إنها أرضعتها بس ما تعلم هي أرضعتها 15 رضعة لو رضعت يوم وليلة بما ينبت اللحم ويشد العظم، يعني بكماله، هذا يسموه بكماله، هذا يسموه شك في كماله، يعني حدثت رضعات بس ما تعلم إنها كاملة لو غير كاملة. فهنا شنو الحكم؟ في موارد الشك وعدم العلم نحكم بعدم وقوع الرضاع. لماذا؟ لأن الأصل عدم الرضاع، فإذا شكينا شرح نستصحب؟ نستصحب عدم وقوع الرضاع، هذا إذا لم نعلم بوقوع الرضاع أو كماله نحكم بعدمه، يعني عدم وقوع الرضاع. وإن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملا بل مع احتماله حسنا. طيب إذا حصل عندنا ظن يعني شنو؟ أكو ترجيح لكن يحتمل الخلاف، عندنا ظن أنه يحتمل، ظن نظن أنه وقع الرضاع، نظن أنه الرضاع وقع كامل، يعني نعرف أنه وقع بالعدد ونظن أنه لعله وقع كامل، ومرة نعرف أنه الرضاع وقع ونحتمل أنه حصل كمال بعدد الرضعات، فمرة نظن بوقوع الرضاع كامل ومرة نحتمل أن الرضاع وقع كامل، مرة عندنا ظن ومرة عندنا احتمال، الظن أقوى من الاحتمال لأن الظن ترجيح مع احتمال الخلاف، الاحتمال هو ترجيح من دون ما يقويه. فالمصنف يقول نقدر نحتاط بالاحتياط الاستحبابي ونثبت محرمية الرضاع، لأن الاحتياط حسن وهو طريق النجاة وهو حسن على كل حال. فمقتضى الاحتياط الاستحبابي في موارد الظن بوقوع الرضاع كامل أو مع احتمال وقوع الرضاع كامل، مقتضى الاحتياط الاستحبابي نرتب آثار الحرمة، ومقتضى الاحتياط الاستحبابي لأن الاحتياط حسن على كل حال، في موارد الظن والاحتمال شي يسوي الرضيع؟ ما يتزوج من النساء اللواتي يحرم الزواج منهن ولا ينظر إليهن لاحتمال عدم وقوع المحرمية، لكن هذا مأخوذ على نحو الاحتياط الاستحبابي. هذا تمام الكلام في مبحث الرضاع. الآن وصل كلامنا إلى أحكام الطلاق. الطلاق في اللغة بمعنى حل القيد، ويطلق على الإرسال والترك، يعني أطلقه يعني أرسله أي تركه، شرعا الطلاق يطلق على إزالة قيد النكاح بصيغة الطلاق. المتزوجين الرجل والامرأة كيف تحدث بيناتهم الفرقة بالزواج الدائم بالطلاق، يعني إيجاد الفرقة والبينونة بينهم وإزالة قيد النكاح يكون بصيغة الطلاق، هذا معنى الطلاق شرعا. أحكام الطلاق، مسألة 1091، يشترط في المطلق أمور. الرجل اللي يطلق زوجته نشترط فيه أمور. أولا البلوغ، يعني لابد أن يكون بالغ بأحد علامات البلوغ المعروفة، فلا يصح طلاق الصبي المميز أو المميز. إذا كان هذا الصبي غير بالغ ما يصح من عنده الطلاق، حتى لو كان صبي مميز أو مميز، يعني قادر على تمييز ما يضره وينفعه، قادر أن يميز ما فيه مصلحته أو مفسدته، مع ذلك لا يصح الطلاق منه. لا مباشرة، لا هو مباشرة يوقع الطلاق لزوجته، ولا بتوكيل الغير، يعني ولا يصح الطلاق من الصبي المميز لو شخص وكله في أن يطلق زوجته، لا مباشرة ولا توكيلا، هذا إلا بيبلغ 10 سنين، حتى لو كان صبي مميز عمره 8 أو 9 وهو لم يبلغ 10 سنين. وأما طلاق من بلغها، يعني الطلاق اللي يبلغ 10 سنين، لو الصبي عمره 10 سنين وهو مميز وطلق زوجته، يقع الطلاق أو لا يقع؟ المصنف قال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه. أكو بعض الروايات قد يستفاد منها أنه اللي طلقه وهو عمره 10 طلاق صحيح، لكن المصنف يحتاط فيها، لهذا قال يعني عنده غير تامة لكن يحتاط لأجلها. فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه، يعني شنو مقتضى الاحتياط؟ مقتضى الاحتياط أنه لو الطفل المميز اللي يبلغ 10 سنين طلق زوجته، أن يعاد الطلاق من قبل الولي ويرتب أثره رعاية لاحتمال عدم صحته من الصبي من باب الولاية، وإذا بلغ بعد بلوغه يجدد الطلاق والفرقة لاحتمال عدم صحته. متى لاحتمال عدم صحته؟ وين؟ في فترة ما كان عمره 10 سنين. فمقتضى الاحتياط ما رتب أثره، إنما نوجد صيغة الطلاق أخرى ولو بعد بلوغه من باب نعم، أو يوجد الولي الطلاق عنه ويرتب أثره رعاية لاحتمال عدم صحته من الصبي من باب الولاية. نعم، لكن بعد بلوغه يجدد ماذا؟ يجدد الصبي بعد بلوغه صيغة الطلاق لاحتمال عدم صحتها ماذا؟ في وقت ما طلق وهو عمره 10 سنين. لا يصح طلاق الولي عنه مثل أبيه وجده، إذا الأب والجد ما يقدرون يطلقون زوجة الصغير، فضلا عن الوصي، الوصي هم ما له حق يطلق زوجة الصغير ولا الحاكم الشرعي، إنما هو يطلق بعد بلوغه. إذن مقتضى الاحتياط إنه الطفل المميز البالغ 10 سنين إذا وقع الطلاق، فمقتضى الاحتياط إنه رتب آثار الفرقة لكن بعد بلوغه يجدد وإيقاع صيغة الطلاق لاحتمال عدم صحته في فترة ماذا؟ 10 سنين. نعم. 2 العقل، نشترط في المطلق أن يكون عاقلا، فلا يصح طلاق المجنون، الشخص اللي فاقد عقله، وإن كان جنونه إدواريا، إذا كان جنونه إطباقي هذا ما يصح طلاقه، فلو كان هو مجنون وقال زوجتي طالق هذا لا يصح ولا يقع منه، وإن كان جنونه إدواريا يعني في بعض الفترات ويتحدث عنده جنون وفي بعض الأدوار والفترات تحدث عنده إفاقة، فإذا طلق في فترة جنون الإدواري أيضا لا يصح، إن كان الطلاق في دور جنونه، يعني إذا قال زوجتي طالق في دور حصول فقدان العقل والجنون. وكذلك ما يجوز للأب والجد أن يطلق عن المجنون المطلق زوجته. بالنسبة للعقل، العقل يجوز للأب والجد أن يطلق عن المجنون المطلق زوجته، يصح، لكن مع رعاية المصلحة. الأب والجد ما يصح يطلق عن غير البالغ وكذلك الوصي والحاكم الشرعي ما يصحهم يطلقون عن غير البالغ. أما المجنون يجوز للأب والجد أن يطلق عن المجنون إذا كان جنون إطباقي، ويطلق زوجته مع مراعاة المصلحة في ذلك. وإذا كان هذا المجنون غير العاقل ما عنده ولي، فأمر إلى الحاكم الشرعي. هذا المجنون بالجنون الإطباقي. أما المجنون بالجنون الإدواري هذا لا يصح طلاق الولي عنه وإن طال دوره، إنما هو يطلق في حال إفاقته. نعم. ثالثا الاختيار، فلا يصح طلاق المكره. المكره ومن بحكمه، يعني الشخص اللي كرهه على طلاق زوجته. شنو معنى الإكراه؟ الإكراه إنه شخص يلزم الغير بما يكره بالتوعيد على تركه، بأنه يوعد على تركه بما يضر بحاله مع حصول الخوف له من توعيده. يعني شخص يهدد شخص طلق زوجتك، إذا ما طلق زوجتك أصيبك بالضرر، وهو طلق زوجته، هذا يسمى طلاق المكره. هذا الطلاق غير صحيح، لأنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، كون الزوج هو يختار طلاق زوجته. ومن بحكم المكره، مثل منه؟ مثل المجبور والمقهور. إذا شخص أجبروه أو قهروه بالقوة على أن يطلق زوجته ويخرج لفظ زوجتي طالق، هذا أيضا الطلاق لا يقع صحيحا. وإن تعقبه الرضا، يعني إذا شخص طلق زوجته في حالة الإكراه لكن بعد ذلك رضى بالطلاق، نقول الطلاق المكره والمجبور والمقهور غير صحيح، حتى لو تعقبه وحصل بعده رضا الزوج واختياره. لماذا؟ لأن ما عندنا دليل على صحة ذلك، ما عندنا دليل على صحة طلاق المكره إذا تعقبه بمن؟ بالإجازة والرضا. نعم. رابعا قصد الفراق حقيقة بالصيغة، يعني يكون المطلق منه يطلق زوجته يقصد أنه يريد يفارقها حقيقة بإيجاز صيغة الطلاق عندما يقول زوجتي طالق أو هي طالق، فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة من السكران ونحوه. إذا شخص سكران وفاقد الوعي ماله أو العقل وقال زوجتي طالق، طبعا السكران ما يقصد بأقواله لأنه هو فاقد، فإذا ما قاصد الفراق حقيقة ولو قال الصيغة أن زوجتي طالق لا يحصل فراق بينهما. ونحوه، نحو السكران مثل منه؟ مثل الشخص اللي يفقد الوعي، مثل المغمى عليه، أو الشخص اللي هو تحت تأثير المخدر مثلا ويهذي ويقول زوجتي طالق، هذا لا يؤخذ به لأن ما عنده قصد حقيقي للفراق. ونحوه ممن ليس له قصد معتد به، ومثل مثل منه؟ مثل الشخص اللي يقول زوجتي طالق في حالة الغضب الشديد اللي يوجب سلب القصد، فهذا أيضا لا يؤثر في حصول فرقة الطلاق لأنه ليس له قصد معتد به. كما لا تصح لو تلفظ بها في حالة النوم، يعني هو نائم ويتكلم وقال زوجتي طالق، أو هزلا يعني في موضع سخرية، نعم، أو سهوا من باب السهو قال زوجتي طالق ونحو ذلك. نحو ذلك مثل منه؟ سواء كان خطأ، نسيان، جهلا، هاي كلها ما يثبت بها ماذا؟ وقوع صيغة الطلاق. وكذا لو أتى بها بصيغة التعليم، يعني يريد يعلم شخص، يقل له من تقول تريد الطلاق قول زوجتي طالق، في هذا مو يعني أنه لما يقول زوجتي طالق في مورد التعليم يعني زوجته طلقت، لا، لأن يعني هو ما قاصد الفرقة حقيقة. أو في مقام الحكاية يحكي أنه رجل قال زوجتي طالق، أو في مقام التلقين، يعني شخص يريد يطلق زوجته ما يعرف شلون يطلقها، هو يلقنه يقول له قول زوجتي طالق، هذا مو يعني أنه هو وقع الطلاق عن نفسه لزوجته. أو مدارات لبعض نسائه وهو لا يريد الطلاق جدا، مثل الشخص اللي متزوج مثلا زوجات متعددة ويحصل بيناتهن نزاع ومخاصمة، فيريد يرضي واحدة من عندهن يقولها زوجتي الأولى طالق، هو ما قاصد الجدية بس شنو يريد يرضي الزوجة الأولى، ما دام ماكو قصد حقيقي هذا لا يقع. هاي كلها موارد في موارد الخطأ والنسيان والجهل والهزل والسهو والحكاية والتعليم والتلقين والمداراة، كلها هاي لا تقع فيها الفرقة الحقيقية، لأن ماكو قصد حقيقي بالصيغة. مسألة 1092: إذا طلق ثم ادعى عدم القصد فيه، شخص وقع صيغة الطلاق وقال زوجتي طالق، ثم ادعى أنه أنا ما قاصد الفرقة حقيقة بالصيغة، ما قاصده عدم القصد في الطلاق، أو ادعى الإكراه عليه، يعني ادعى أنه شخص أكرهه وتوعده بما يصيبه بالضرر إذا لم يطلق زوجته، فادعى عدم، أما يدعي عدم القصد في الطلاق أو يدعي الإكراه اللي يسلب الاختيار، فهنا ماذا نحكم؟ المصنف قال: فإن صدقته المرأة فهو، يعني إذا المرأة زوجته صدقته أنه فعلا هو ما قاصد الطلاق أو كان مكره على الطلاق من جهة أنه شخص توعده بالضرر، فهو، يعني شنو فهو؟ يعني لا يقع الطلاق وتبقى هي زوجة له، وإلا، يعني شنو وإلا؟ يعني وإن لم تصدقه المرأة لم يسمع منه، يعني لم تسمع منه هذه الدعوة من دون بينة أو دليل، فلا بد أنه يثبت الطلاق بمن؟ بالبينة. طبعا إن صدقته المرأة فهو، يعني صدقته أنه ما قاصد الطلاق أو الإكراه فيه، وإذا لم تصدقه كن نحتاج في إثبات دعواه إلى بينة أو دليل على ذلك. مسألة 1093: الآن إحنا في المسائل السابقة كنا نتكلم عن شروط المطلق، الآن راح نتكلم عن شروط المطلقة. أولا: من شروط المطلقة لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس، يعني من شروط المطلقة حتى يقع الطلاق صحيح لابد أن تكون المطلقة طاهرة من الحيض، يعني ما يصح طلاق المرأة الحائض التي عليها الدم فعلا، كذلك ما يصح طلاق المرأة النفساء التي عليها الدم فعلا، يعني جاي ينزل عليها الدم، أما إذا نقيتها المرأة نقت من الدم وليس ولا ترى الدم فعلا لكنها لم تغتسل من الحدث، هذا يصح طلاقها. كذلك المرأة النفساء إذا نقت وانقطع منها الدم لكن لم تغتسل من الحدث أيضا يصح طلاقها، فلا بد أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، والطهارة هنا بمعنى أن عدم وجود نزول الدم فعلا، والمراد به انقطاع الدم ولو لم تغتسل فيصح حينئذ طلاقها. أما إذا كانت ترى دم الحيض فعلا أو ترى دم النفاس فعلا هذه لا يصح طلاقها. نعم، وتستثنى من ذلك موارد، عندنا بعض الموارد يجوز فيها طلاق المرأة ولو كانت عليها دم الحيض أو دم النفاس. من هاي الموارد؟ الأول: أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته، إذا شخص متزوج امرأة وما داخل بيها والآن هي في فترة الحيض يجوز يطلقها؟ الجواب نعم، ما دام هو ما داخل بزوجته يجوز له أن يطلقها ولو كانت هي ماذا؟ حائض. وكذلك لو كانت هناك امرأة نفساء ترى الدم لكن ما حصلت الولادة ودم النفاس من زوجها، إنما حصل من وطئ شبهة من غيره، هو ما داخل بها زوجها، اللي دخل بها منه؟ غيره، من باب وطئ الشبهة، والآن هي حملت وولدت وصار عندها نفاس، هذا دم يصير يطلقها ولو كان عليها دم النفاس؟ الجواب نعم، لأن هو لم يدخل بها، إنما هذا حصل من وطئ شبهة، فيجوز لا يطلقها. هاي أولا. اثنين: الثاني أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، يعني يجوز نطلق المرأة الحامل إذا الزوجة المرأة الحامل إذا كانت مستبينة الحمل. شنو يعني مستبينة الحمل؟ يعني الحمل ظاهر عليها، واضح علامة الحمل عليها، كما لو كانت في الشهر الثالث أو الرابع وأكو كبر بحجم بطنها، هاي الحمل ظاهر عليها، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها وهي حائض ثم علم إنها كانت حامل وقتئذ بطل طلاقها. طبعا إحنا عندما نقول يصح طلاق الزوجة مستبينة الحمل وإن كانت حائض، هذا بناء على إمكان اجتماع الحيض والحمل كما مر عندنا في باب الطهارة. من طبعا العادة المعروفة أن المرأة إذا أصبحت حاملة انقطع عنها الحيض، لكن توجد بعض النساء مع أنها حامل ينزل عليها ماذا؟ دم الحيض في حالات قليلة، فيصح يطلق زوجته وهي حامل وينزل عليها دم الحيض؟ نقول له يجوز طلاقها إذا كانت مستبينة الحمل، يعني الحمل ظاهر علامته في كبر بطنها مثلا. أما إذا لم يستبن حملها يعني ما ظاهر للعيان، هاي ما يصح طلاقها. وهذا إشارة إلى أنه مجرد ثبوت كون المرأة حامل ولو كان بالتقرير الطبي الحديث هذا ما يجوز طلاقها، إنما لابد أن تكون مستبينة الحمل بمن؟ بالنظر بالظاهر. نعم. فلو طلقها وهي حائض كما في الأشهر الأولى مثلا ثم علم أنها كانت حامل وقت إذن، يعني وقت وقوع صيغة الطلاق، بطل طلاقها. مثل الشخص اللي طلق زوجته وفي الأشهر الأولى التي لم يستبن ولم يظهر فيها حملها وهي حائض، ثم يعلم أنها كانت حامل بعد مرور فترة، فحينئذ بطل طلاقها اللي هو وقت صيغة وقوع صيغة الطلاق. نعم، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانيا، يعني وإن كان المقتضى الاحتياط الأولوي أن نراعي الاحتياط في ذلك ونطلقها مرة ثانية. لماذا؟ لاحتمال صحة الطلاق الأول أو رعاية لمن يقول بوقوعه. نعم. الثالث أن يكون الزوج غائبا. إذا كان الزوج غائب وما يعلم أن زوجته حائض لو مو حائض ويريد يطلقها أو نحوه الغائب مثل منه؟ مثل مسجون اللي انقطع خبره بسفر إلى بلدة أخرى ما يمكن الاستعلام عن حال زوجته، هذول المسجون اللي ما يقدر يعرف أخبار الزوجة، فحينئذ والمناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض. يعني المدار في صحة طلاق الزوجة وهي حائض للغائب ونحوه إنه ينفصل عنها أو يبتعد بحيث ما يقدر يستعلم حالها هل هي طاهر أو حائض، فإنه يصح منه طلاقها حينئذ. إذا كان هو منفصل عنها وما يقدر يستعلم حالها هل هي طاهر أو حيض، هل هي طاهرة حتى يطلقها أو حيض حتى لا يطلقها، فيصح من عند طلاقها حينئذ. وإن صادف أيام حيضها، حتى لو وقع طلاقها أيام ماذا؟ وجود حيضها، لأن هذا أكو دليل يدل على صحة طلاقها. ولكن هذا صحة طلاق الزوج لزوجته وهي في الحيض مع انفصال عنه وما يعلم حالها مشروط بشرطين، أحدهما أن لا يتيسر له استعلام حالها، هو بعيد ومنفصل عنها وما عنده أي طريقة من الطرق يقدر يستعلم ويسأل عن حالها هل هي حائض أو ماذا أو هي طاهر، حتى ولو كان بمثل الاتصال الهاتفي أو سؤال الآخرين أو نقل الأخبار إليه، ما عنده طريق يقدر يستعلم حالها ولو من جهة الإطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الأمارات الشرعية. يعني كل ما عنده علم حتى من جهة الإطمئنان اللي يحصل عند ويوفر العلم عند بعض الأشخاص إذا كان هو عنده علم بعادتها الوقتية، يعني هو مثلا عنده علم إنه زوجته كل 7 بالشهر تجيها الدورة الوقتية مالتها، إذا كان عندها كذا علم بعد ما يجوز له يطلق هذا ويحصل عنده اطمئنان أو علم بذلك. إحنا نقول إن الزوج الغائب أو نحوه يصح طلاقه ولو كانت زوجته حائض إذا لم يتيسر له استعلام حالها حتى مثل هكذا اطمئنان بوقت العادة الوقتية مال الزوجة ما عنده، أما لو عنده اطمئنان ويعرف إن زوجته عادتها وقتية تجيها كل 7 بالشهر ما يحق له يطلق في 7 بالشهر أو الأيام اللي تليه اللي بمقدار عادتها اللي هي مثلا 7 أو 5 أيام. نعم، لا يتيسر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم، حتى مثل هكذا اطمئنان ما عنده بعادتها الوقتية أو بغيره من الأمارات الشرعية. غير الأمارات الشرعية مثل منه؟ احنا عندنا الامارات الشرعيه هي البينه، شهاده عدول اثنين ولو كانوا من اقرباء الزوجه مثلا يعرفون حالها، او مثل شهاده الرجل الثقه اللي يورث الاطمئنان بقوله، هذا ايضا يثبت انها هل هي حائض او طاهر، كما لو كان هو من اقرباء الزوجه ويعرف بحالها مثلا، وهكذا. اذا ما تيسر استعلام حالها وما عنده اطمئنان حتى من جهه العلم بعادتها، وما عنده لا علم ولا اطمئنان باي اماره من الامارات الشرعيه مثل البينه او اخبار الثقه، يا الله يصح طلاقها وهي حائض في مورد عدم القدره على التيسر من استعلام حالها. ثانيهما أن تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوبا، يعني هو غائب ويمر على غيابه وانفصال عنها شهر واحد على الأحوط وجوبا، ثم الآن بعد مرور الشهر ما يقدر يستعلم حالها وما عنده أمارة أو علم أو اطمئنان بأنها هل هي طاهر أو حائض، إن قل لي يجوز لك تطلقها حتى ولو صادف أيام حيضها فإن طلاقك صحيح. وأحوط منه مضي 3 أشهر، والأكثر احتياطا إذا راد يشدد بالاحتياط هذا الزوج كون ينتظر يمر عليها 3 أشهر، وإن كان هو يكفيه مرور الشهر الواحد، لكن لو أراد أن يزداد بالاحتياط فيمضي عليه 3 أشهر من انفصال عنها. ولو طلقها ولم يتوفر الشرطان وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق. إذا هو فعلا غائب أو مسجون أو منقطع خبره وطلقها بس ما متوفر الشرطان من جهة أنه يتيسر له استعلام حالها، ولو بالاتصال بالهاتف يتيسر له استعلام حالها، ولو بجهة اطمئنان حاصل عنده من جهة أنه يعلم بعادتها الوقتية، أو حصلت عنده أمر من الأمارات الشرعية، أو يريد يطلقها وهو ما يقدر يتيسر له استعلام حالها، لكن بعد ما ماضي على انفصاله منها مدة شهر، فحينئذ إذا ما توفر الشرطان وطلق وصادف أيام حيضها أنه صيغة الطلاق وقعت في أيام الحيض لم يحكم بصحة الطلاق، هذا الطلاق شبيه غير صحيح. وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طروء حيض آخر. إذا شخص انفصل عن زوجته يعني ابتعد عنها، لكن هو ما طلقها بس ابتعد وانفصل عنها، كما في هاي الموارد اللي تحصل الخصومة والمنازعة بين الزوجين وأحدهما ينفصل عن الآخر، لكن هو من انفصل عنها هي كانت حائض، هنا بعد ما يجوز ليطلقها إلا تمضي مدة يعلم من خلالها إنها انتهت فترة الحيض عندها، ويقطع بانقطاع يعني يصير عنده قطع وعلم إنه الحيض انقطع عنها حتى يقدر يطلقها، لأن إحنا نشترط في صحة الطلاق أن تكون المرأة طاهرة من الحيض. وكذلك يحصل عند علم وقطع بأنه ما طرأ عليها حيض آخر، لأن كما لو كان يعلم أنه مثلا زوجته كل 20 يوم أو 15 يوم مثلا تأتيها الدورة، إذا مضت 20 راح يصير عند علم أنه يمكن أن يطرأ عليها حيض آخر، هنا ما يقدر يطلقها، إلا يحصل عند علم بأنه قد انقطع دم الحيض عنها ولم يطرأ عليها حيض آخر، فحينئذ يصح طلاقها. ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائض صح طلاقها بالشرطين المتقدمين. إذا انفصل الزوج عن زوجته ومضت مدة يقطع ويعلم بأنه انقطع عنها دم الحيض وما يطرأ عليها حيض آخر، والآن هو ما يقدر يستعلم حالها، ومضت على انفصاله مدة شهر واحد، حينئذ إذا طلقها يصح طلاقها حتى لو صادف أيام حيضها. ولو طلقها بعد ذلك يعني بعد الانفصال في زمان لم يعلم بكونها حائضا، يعني ما عنده علم وقطع بأنها حائض ولا يعلم عند علم وقطع بطروء حيض آخر عليها، لكن هو ما يقدر يستعلم حالها ومضى انفصال عنها مدة شهر، يصح طلاقها بالشرطين المتقدمين. ما هي الشرطين المتقدمين؟ لا يتيسر له استعلام الحال وتمضي على انفصاله مدة شهر على الأحوط وجوبا. وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث، الصور الثلاث يعني هاي الموارد المستثناة، الزوج لم يدخل بزوجته، 2 الزوجة مستبينة الحمل، ثلاثة، الزوج غائب أو نحوه وما يقدر يستعلم من حال زوجته ومضى انفصاله مدة شهر. هذين الصور الثلاث، إذا الزوج طلق زوجته بغير هاي الصور الثلاث وهي حائض لم يجز الطلاق، لم يجز الطلاق، يعني لا يقع ولا يجزي ولا يترتب عليه الأثر بحصول الفرقة. وإن طلقها باعتقاد إنها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق، يعني هو من طلق كان معتقد إنها هي حائض فبالتالي طلاقه غير صحيح، لكن ظهر إنها كانت طاهرة واقعا، هذا الطلاق نحكم بمن؟ بصحته. لماذا؟ لأن الطلاق واقعا هو وقع في الطهر وشرط الصحة متوفر به، فإذا نحكم بصحته ولا موجب لبطلانه. أما مسألة 1094 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.